بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام. عليكم السلام شيخ. إذن ما زال الكلام في مناقشة مقدمات دليل الانسداد. وصل الكلام إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة اللي كانت تقول: لما كان العلم الإجمالي منجزا بالتكاليف، لما كان العلم الإجمالي بالتكاليف منجزا ولا يجوز إهماله، إذن لابد من امتثاله. إذن كيف يمكن أن نمتثله؟ ثلاثة طرق. كل هذه الطرق تريد المقدمة الثالثة أن تفندها، تريد أن تمنعها حتى نصل إلى الامتثال الظني اللي هو الطريق الرابع المذكور في المقدمة الخامسة. الطريق الأول هو الاحتياط التام. الاحتياط التام. الطريق الأول المعقول أن المكلف يحتاط احتياط تام في جميع التكاليف المحتملة في الوقائع المشكوكة. هذا الطريق الأول، وهذا الطريق منفي. من الواضح أن الاحتياط التام ليس بواجب، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، وفي بعض الأحيان ليس بجائز لأنه يؤدي إلى اختلال النظام. هذا كله واضح. إذن هذا الطريق التام قد انتفى. المصنف هنا يريد أن يضع قلمه، يريد أن يضع إبهامه، يقول: هذا هو هذا المطلب، أنا ما أقبله. كيف؟ وذلك عدم وجوب الاحتياط التام. وذلك تارة نقول أن الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال النظام، خب وهذا واضح، هذا مواجب وقد نقول مجاز. ولكن تارة نقول أن الاحتياط التام يؤدي إلى العسر، يؤدي إلى الحرج. في هذه الحالة هل يسقط وجوب الاحتياط لأنه يؤدي إلى العسر أو لا؟ يقول المصنف: هذا يختلف باختلاف طريقة تعاملنا مع قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك لابد أن نعرف كيف، لابد أن نعرف ما هي دلالة هذه القاعدة، وكيف تتعامل هذه القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية، قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج. شغلنا بقاعدة نفي الحرج والعسر. ما عليكم في الدين من حرج، هذه القاعدة. كيف نفهمها وكيف تتعامل هذه القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية؟ هنا ننتقل إذن إلى تلك القاعدة. توجد عدة نظريات في تفسير قاعدة لا ضرر، ومثلها قاعدة لا حرج. المصنف يذكر لنا نظريتين. النظرية الأولى هي نظريته هو، والنظرية الثانية هي نظرية الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، والتي بنى عليها الميرزا النائيني المشهور أصلا، بنى عليها الميرزا النائيني، بنى عليها السيد الخوئي رضوان الله عليهم. الميرزا هكذا يقول، يقول: ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ معناه أن الأحكام، أن الشريعة لم تشرع أحكاما في موارد الضرر، أحكام تؤدي للضرر، تسبب الضرر. الشريعة مو عندها حكم اسمه وجوب الوضوء، يجب الوضوء، لكن في ما إذا كان الوضوء ضرريا حسب برودة الجو القارصة، أو كان أكو عند المكلف مرض جلدي، أو كان عنده حرق، أو كان عنده جرح، حينئذ الوضوء واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب. أكو دليل قال الوضوء ليس بواجب؟ ما عندي دليل خاص، عندي لا ضرر، عندي لا ضرر. لا ضرر قالت هنا الوضوء مو واجب. الشريعة لم تشرع حكما ضرريا يؤدي يسبب الضرر، يسبب الضرر. هي تريد أن تنفي الوجوب الضرري للوضوء والوجوب الضرري للصوم، الوجوب من خلال نفي الضرر. تقول ما عندنا وجوب، ما عندنا حكم تكليفي، حكم وضعي يؤدي إلى الضرر ويسبب الضرر، أصلا لم نجعل حكما مسببا للضرر. هذا هو فهم شيخنا الأنصاري لقاعدة لا ضرر، نفس الكلام في قاعدة لا حرج. شيخ الأنصاري هكذا يفسرها، لا وجود لوجوبات وحرم ومحرمات تؤدي إلى الحرج. لم نجعل هذا معنى، يعني لم نجعل تشريعا يؤدي إلى الحرج ويسبب الحرج للمكلف. كل حكم يسبب الحرج فنحن لم نجعله، لم نشرعه، لم نعتبره. هذا بينه المشرع من خلال قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر، لا ضرر. لأن إذا نفيت سبب الضرر سوف أنفي المسبب وهو نفس الضرر. هذه هي نظرية الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. في مقابل هذه النظرية نظرية المصنف، نظرية المصنف. المصنف رحمه الله يقول هذه القاعدة وروايات لا ضرر تريد أن تنفي الحكم من خلال نفي موضوعه، من خلال نفي موضوعه، باعتبار أن الإنسان الذي يخاف على نفسه البرد راح يصير الوضوء بالنسبة له ضرري، راح يصير الوضوء ضرري. الإنسان الذي يخاف على نفسه من الصوم راح يصير الصوم بالنسبة إلى ضرري. جاءت هذه قاعدة تقول لا وجود للضرر. طبعا أرجع أقول أنه كيف صار هذا موضوع؟ لأنه إحنا نشك أن الوضوء الضرري واجب، نشك في ذلك. هل حكمت الشريعة بوجوب الوضوء الضرري كما حكمت بوجوب الوضوء غير الضرري أو لا؟ هل حكمت الشريعة بوجوب الصوم الضرري كما حكمت بوجوب صوم غير الضرري أو لم تحكم؟ نشك في ذلك. لاحظوا، صار الوضوء الضرري موضوع للوجوب والصوم الضرري موضوع للوجوب، فنشك هل جعل أو لم يجعل. صار الضرر موضوعا للحكم الشرعي. هنا في هذه الحالة جاءت قاعدة لا ضرر، ماذا قالت؟ طبعا لو كنا احنا وأدلة وجوب الوضوء والصوم نقول حتى لو ضرري واجب الصوم، واجب الوضوء وان كان ضرريا، لكن قاعدة لا ضرر جاءت وقالت، قالت لا ضرر. هي ما قالت مباشرة لا يجب الوضوء الضرري، وانما قالت لا ضرر، لا وجود للضرر في الخارج. ماذا يعني نفي وجود الضرر في الخارج؟ يعني تريد أن تنفي الموضوع، موضوع الوجوب، من أجل أنها تنفي الحكم. طريقها إلى نفي الحكم هو نفي الموضوع، نفي الموضوع. هي لا تريد أن تنفي الوجوب الضرري كما ادعاه الشيخ مباشرة، كما ادعاه الشيخ الأنصاري أبدا. هي تريد أن تنفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، نفت الموضوع ومن خلال نفيها للموضوع نعرف أن مقصوده أنه ينفي الحكم، فهي نفت الموضوع بلسان، نفت الحكم بلسان نفي الموضوع، أو قل نفت الموضوع استطراقا لنفي الحكم. هذه هي نظرية صاحب الكفاية رحمه الله، نظرية صاحب الكفاية. طبعا والنظرية الأولى تحتاج لها إلى وجوه حتى تبين، عدة وجوه بعد الشيخ الأنصاري ذكرت لإثبات أن هذه القاعدة تريد أن تنفي الحكم الضرري مباشرة. ما هو الفرق؟ النتيجة واحدة. ما هو الفرق؟ ما هو الذي فعله المصنف رحمه الله لكي عندما فسر قاعدة نفي الضرر بهذا التفسير؟ شنو الفرق؟ ما هو الفرق أن نقول أن لا ضرر يريد أن ينفي موضوع الضرر، الموضوع الضرري أصلا، ينفي الموضوع الضرري، وإذا نفى الموضوع الضرري نفى الحكم، فهو نفي للموضوع أولا استطراقا منه إلى هو، يعني فهدفه الأصلي هو نفي الحكم لكن من خلال نفي الموضوع. ما هو الفرق بين هذا وبين أن نقول أن هذه القاعدة تنفي الحكم الضرر، تشريع الحكم الضرر، أننا لم نشرع حكم؟ أكو فارق؟ بلي فارق، واحد من الفوارق ومحل كلامنا الذي سنصل إليه، واحد من الفوارق التي تترتب على اختلاف التفسيرين. إذا يوجد تفسيران لقاعدة نفي الضرر، تفسير سلكه الشيخ الأنصاري، تفسير سلكه المصنف رحمة الله تعالى عليه، وكلامنا في نفي الحرج شبيه بهذين التفسيرين. أيضا نفي الحرج لهما هذان، له نفي الحرج له هذا الخلاف، له هاتان النظريتان. حينئذ يقول المصنف، لا تنسون كلامنا وين؟ كلامنا أن وجوب الاحتياط التام إذا أوجب العسر والحرج فإنه يكون واجبا. لماذا قلت يا صاحب دليل الانسداد في المقدمة الرابعة قلت أن وجوب الاحتياط لأنه عسري حرجي ينتفي وجوبه؟ الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج ينتفي وجوبه، لا ليس بواجب. لماذا قلت ذلك أيها المستدل يا صاحب دليل الانسداد؟ لماذا قلت؟ إنه بناء، لا بد أن تفصل، بناء على ما أبني عليه أنا في تفسير لا حرج الصحيح، وجوب الاحتياط التام واجب وإن أدى إلى العسر والحرج. نعم، بناء على نظرية الشيخ الأنصاري، بناء على تلك النظرية يصح ما قلت من أن الاحتياط التام الذي يؤدي إلى العسر والحرج ليس بواجب. إذن لابد أن تفصل، وذلك لماذا هذا التفصيل؟ وذلك هنا يوجد لدي حكم عقلي، الآن راح أتحدث وفقا لنظرية صاحب الكفاية، يوجد لدي حكمان متنازعان متعاركان. الأول هو وجوب الاحتياط، هذا الوجوب الذي يحكم به العقل، يقول لدينا علم إجمالي بالتكاليف في دائرة الوقائع المشكوكة، هذا العلم الإجمالي أدى بالعقل إلى أن يحكم بوجوب الاحتياط، فهناك حكم عقلي هو وجوب الاحتياط، وهذا وجوب الاحتياط يشمل كل التكاليف المحتملة بلا فرق بين تكليف وتكليف. هذا واحد. في مقابل ذلك قاعدة نفي الحرج ومثلها قاعدة نفي الضرر، ماذا تقول؟ تقول نعم الاحتياط واجب فيما إذا لم يكن هناك حرج وعسر في الامتثال. أما لو أوجب هذا الاحتياط العسر والحرج فإنه ليس بواجب. الاحتياط ليس بواجب. هذا منه؟ هذا قاعدة نفي الحرج والضرر، نفي الحرج والضرر. أيهما هو الذي يتقدم؟ الآن لدي احتياط يؤدي إلى العسر والحرج، من هو الذي يتقدم ويفرض وجوده ويكسر الآخر؟ يقول المصنف: بناء على نظريتي أنا فإن الذي يتقدم هو قاعدة الاحتياط، قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر، لا يمكنها أن تكسر الحكم العقلي، قاعدة شرعية، كيف تكون حاكمة على حكم عقلي؟ لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. نعم، في موارد ما إذا كان هناك وضوء ضرري، جاءت هذه القاعدة تقول لا وجود للتشريع هنا، حكمت على هذا المورد، قالت أصلا لا وجوب لهذا الوضوء، هذا الوجوب الضرري أصلا لم نشرعه، فهي حاكمة على دليل وجوب الوضوء ونافية له ومسقطة له في موارد الضرر. يقول أصلا لا وجود له، لا ضرر يعني لا حكم ضرري، لم نشرع حكما ضرريا، نافية له حاكمة له. تعال في مقامنا، هل يوجد الآن في وجوب الاحتياط هل يوجد حكم شرعي حتى تكون قاعدة لا ضرر لا حرج حاكمين، حتى تكون هاتان القاعدتان حاكمتين عليه؟ ما عندنا، عندنا بس وجوب عقلي، والقاعدة الشرعية لا تكون حاكمة على الوجوب العقلي، أصلا ميدانها مختلف عن هذا الميدان. الشارع بما هو شارع لو ذكر لنا خطابا شرعيا فإن هذا الخطاب إنما يكون حاكما على الوجوبات الشرعية، أما هذا وجوب الاحتياط وجوب عقلي. إن قلت خب ليش نروح إلى وجوب الاحتياط اللي هو وجوب عقلي، خروح إلى نفس الأحكام المشكوكة، نفس الأحكام المشكوكة، ونجعل قاعدة لا حرج حاكمة عليها مو على وجوب الاحتياط. قلت لك سوف أجيبك، قلت لك نفس التكاليف المشكوكة ما بها عسر وحرج، ما بها ضرر. كيف؟ لاحظوا، إحنا اللي سبب وقوعنا بالعسر والحرج أنه أنا ما أدري بالتكاليف وينها، عندي وقائع مشكوكة كثيرة وأدري أن في بعضها أكو أحكام إلزامية. لو كنت أعرف الأحكام الإلزامية بعينها بعد ما أحتاج أن أحتاط، وما بأي عسر ولا حرج الذي أدى. فإذا كنت أعرف أن هنا أكو وجوب امتثال بعسر، بعد ما بعسر، الله لم يشرع شيئا فيه عسر. بعد لو كنت أعرف أن هنا حرمة، إذن بعد ماكو عسر، عرفت هنا أكو وجوب، هنا أكو حرمة، هنا ماكو لا وجوب لا حرمة، هناك أكو وجوب، هنا ماكو وجوب، هنا أكو حرمة، هنا ما أكو حرمة، وهكذا. بعد ما راح يصير أمتثل الوجوبات والمحرمات من دون عسر. إذن متعلقات التكاليف لو كنت أعرف ما بها عسر وحرج، المولى شرع تكاليف وأعرفها، هنا أكو تكليف، هناك أكو تكليف، هناك ماكو تكليف، هناك ماكو تكليف، ماكو عسر وحرج. بعد إنما حصل العسر والحرج بسبب عدم معرفة التفصيلية بالتكاليف الإلزامية. إذن متعلقات التكاليف لو كنت أعلم ما بها عسر وحرج، ضياع المحتملات والجمع بين كل هذه المحتملات، أجمع كل التكاليف المحتملة كلها وأريد أن أكون أمتثلها، هنا صار العسر والحرج، هنا صار العسر والحرج. راح يصير العسر والحرج في الموقف العقلي الموقف العقلي من وجوب الاحتياط بالجمع بين كل المحتملات وامتثال كل التكاليف المحتملة، هذا فيه عسر وحرج، وهذا حكم عقلي، حكم عقلي. والقاعدة لا تتقدم على الحكم العقلي، ليست حاكمة على هذا الحكم العقلي، ليس لها حكومة على الموقف العقلي. العقل يجعل حكمه فعليا بمجرد أن يتم الموضوع. أكو هنا علم إجمالي، خلص يجب الاحتياط، وقاعدة نفي العسر والحرج لا يمكنها أن تتقدم عليه، ما لها حكومة عليه أبدا. فإذا بناء على التفسير اللي أنا قدمته لقاعدة لا ضرر ولا حرج، فإن وجوب الاحتياط تام ثابت، لأن القاعدة ليست حاكمة على هذا الحكم العقلي. ليش مو واجب الاحتياط؟ من اللي منعه؟ قاعدة لا حرج، قاعدة لا حرج ما يمكنها أن تقف أمام هذا الحكم العقلي، فما عندها قدرة، لأنه كيف تتقدم هذه القاعدة على الأحكام بالحكومة؟ وفيما إذا كان الطرف الآخر حكم عقلي فهي لا تتقدم عليه بالحكومة. نعم، لو اخترنا تفسير شيخنا العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، اللي هو لعله أن هو التفسير المنسوب إلى المشهور، أن لا ضرر، أن قاعدة لا ضرر تنفي أي شيء، تنفي الموضوع، ومن خلال نفي الموضوع يعني شغلها نفي الموضوع، فإذا نفت الموضوع في نهاية المطاف أنت في الحكم، لكن هو لسانها لسان نفي الموضوع. عفوا، هذا هو نظرية الشيخ المصنف، بالعكس تماما، هذه القاعدة تنفي الحكم مباشرة، هي لسانها لسان نفي الحكم مو لسان نفي الموضوع، كما قال الآخون، لسانها لسان نفي الحكم مباشرة، لا ضرر يعني لا وجوب ضرري، لا وجوب يؤدي إلى الضرر، لا حرمة تؤدي إلى الضرر، وهكذا لا وجوب ضرر. لو توقفت حياة الإنسان على شرب خمر، حينئذ جاز الحرمة ترتفع، لا تبقى حرمة، لأنه لم نشرع حرمة ضررية تؤدي إلى الضرر، هكذا لم نشرع حرمة تؤدي إلى الضرر. بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير، كل حكم حرجي لم يشرع، كل حكم حرجي لم يشرع، أي حكم حرجي لم يشرع، وبالتالي فإن القاعدة حاكمة في كل مورد يوجد فيه حكم ضرري، تنفي تشريع أي حكم يؤدي إلى الضرر، ومنه وجوب الاحتياط، ومنه وجوب الاحتياط. لا يوجد شيء اسمه وجوب الاحتياط، لأن هذا الوجوب يؤدي إلى الضرر، والقاعدة تقول نحن لم نشرع أي حكم يؤدي إلى الضرر، ننفي هذا الوجوب، ننفي هذا الوجوب. فإذا لا يوجد شيء في الشريعة اسمه يجب الاحتياط، لم يشرع المولى وجوب الاحتياط أصلا. هذا هو الموقف بحسب موقف الشيخ الأنصاري من تفسير القاعدة. إذن النتيجة أن قاعدة وجوب الاحتياط، أن الطريقة الأولى وهي عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، هذا صحيح على نظرية الشيخ الأنصاري اللي ارتزم بها الميرزا النائيني وسيد الخوئي، لكنه غير صحيح بناء على نظرية المصنف رحمه الله، بل يجب الاحتياط التام وإن أدى إلى العسر والحرج. بناء على نظرية الأنصاري فهي حاكمة، أما بناء على نظريتنا ليست حاكمة، ليست حاكمة، ليست حاكمة، وبالتالي هي واجبة، يجب الاحتياط، يجب الاحتياط التام. هذا المطلب خلي أطبقه بعدين أخو إضافة يضيفها المصنف. قال: وأما المقدمة الرابعة عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه، عدم الرجوع للأصول العملية، عدم الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي، كل هاي الطرق الثلاثة للامتثال كلها باطلة. تعال معي. أولا، فهي هذه المقدمة بالنسبة إلى الطريق الأول تامة أو متامة؟ قال: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات تماما. وين ما أكو احتمال للتكليف، هل هو واجب؟ قال: بلا كلام، نعم صحيح، لا يجب الاحتياط التام، لكن متى؟ إذا تحقق اختلال النظام فيما يوجب عسره، عسر ذلك الاحتياط اختلال النظام. المصنف اختار التعبير بهذه الطريقة، ولو أنه قال هكذا بلا كلام فيما يوجب اختلال النظام، هذا هم كافي، ما يحتاج نجعل العسر هو الموجب لاختلال النظام. بعدة أدلة أن ما يوجب اختلال النظام غير واجب، لعدة أدلة، بالأدلة الأربعة يقال هكذا، بل قد يقال هو غير جائز أصلا. وأما في الاحتياط الذي لا يوجب، أو أما في الاحتياط الذي لا يوجب اختلال النظام، أو قل في العسر الذي، مفاد العبارة هكذا، في العسر الذي لا يوجب اختلال النظام، الاحتياط الذي لا يوجب عسره اختلال النظام، في هذه الحالة، عليكم السلام شيخنا، فمحل نظر، بل من المقدمة الرابعة، يعني عدم وجوب الاحتياط هو محل نظر بل منع، يعني بل يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط التام وإن أدى إلى العسر، ما دام ما واصل إلى اختلال النظام نقول بالوجوب التام. لماذا؟ لنظريتي أنا، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، هذا هو التعليل، لأن قاعدة لا حرج لا عسر ليست حاكمة على الوجوب العقلي للاحتياط، ليست حاكمة. لماذا ليست حاكمة؟ وذلك لما حققناه هو حققه رحمه الله في بحث الضرر، اللي يأتي في أواخر بحثي قاعدة الاحتياط، أصالة الاحتياط ووجوب الاشتغال، في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر، ليست حاكمة لأن المعنى الذي اخترناه هو الذي يقتضي عدم الحكومة. ما هو؟ من أن التوفيق بين دليلهما، دليل نفي الضرر والعسر ودليل التكليف، الأحكام التكليفية، دليل الأحكام التكليفية كوجوب الوضوء، أو الواضع، دليل الأحكام الوضعية مثل لزوم الوفاء، أوفوا بالعقود، المتعلقين، هذا التكليف، الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، المتعلقين بما يعم الموضوع الضرري والموضوع الحرجي، أن التوفيق بين دليلهما، دليل نفي الضرر والعسر ودليل الأحكام التكليفية والوضعية، هذه الأحكام المتعلقة بما يعمهما، بل لأنها مطلقة تشمل حتى هذه الأحكام التكليفية مثل وجوب الوضوء، يشمل في الحقيقة ابتداء حتى الوضوء الضرري، حتى الوضوء الحرجي والعسري يشملهما، لكن مقتضى دليل نفي العسر والحرج ماذا؟ هو نفيهما. هذا خبر أن التوفيق ماذا؟ هو نفيهما، هو نفي التكليف والوضع، نفي الأحكام التكليفية والوضعية، ومثاله نفي وجوب الوضوء عنهما، عن الضرر والحرج، عن الموضوع الضرري والموضوع الحرجي بلسان نفيهما، بلسان نفي الضرر والحرج، نفي الموضوع الضرري والموضوع الحرجي. لاحظ تعبير المصنف رحمه الله أوجد في المطلب صعوبة مضافة تبرعية. إذن التوفيق بين دليلي الضرر والعسر والأحكام ودليل الأحكام الشرعية هو نفيهما، نفي الأحكام التكليفية والوضعية عنهما، عن الضرر والحرج بلسان نفيهما، نفي الضرر والحرج، أو قل الموضوع الضرري والحرج. فلا يكون له حكومة، فلا تكون لدليل نفي الضرر والحرج حكومة على الاحتياط العسر إذا كان هذا الاحتياط بحكم العقل. ليس لها حكومة، قاعدة نفي الحرج ليس لها حكومة على الحكم العقلي اللي هو وجوب الاحتياط. لماذا؟ لعدم العسر في متعلق التكليف، هذه التكاليف المتعددة. أصلا عسر بها، ما بها عسر. العسر الذي وجد ليس في متعلق التكاليف. أنا لو أعرف من هي الواجبات بالتحديد، من هي المحرمات، عسر ما أكو. فإذن ما أكو عسر في نفس التكاليف لو كنت أعلم بها، وإنما هو هذا العسر في الجمع بين محتملات التكليف بنحو الاحتياط، هذا هو العسر. فالعسر إنما هو لا في متعلق التكليف، وإنما في نفس الجمع الذي أمر به العقل. وقاعدة نفي العسر ليست حاكمة على حكم عقلي، تحكم على الأحكام الشرعية مو على الحكم العقلي. نعم لو كان معناه بناء على نظرية الأنصاري صحيح، نعم لو كان معناه معنى دليل نفي الضرر والعسر نفي الحكم الناشئ من قبله العسر مباشرة، لا تريد هي أن تنفي الموضوع ثم ببركة ذلك تنفي الحكم، لا، هي مباشرة تنفي الحكم، كما قيل والقائل هو الأنصاري لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط. إذا أكو موارد هو احتياط عسر، مع ذلك إذن في هذه الحالة قاعدة نفي العسر تكون هي المتقدمة والحاكمة على قاعدة الاحتياط. لماذا؟ لأن العسر حينئذ يكون في هذه الحالة بناء على هذا التفسير الأنصاري يكون من قبل التكاليف المجهولة الواقعية المجهولة، فتكون منفية بنفي العسر، فتكون هذه التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر. هذا بناء على ما فسره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. خب، ولا يخفى أنه على هذا، خب، على هاي النظرية الأخيرة، إذا كان الاحتياط مو واجب، لا يجب الاحتياط في التكاليف المؤدية إلى العسر، زين، إذا أنا تركت الاحتياط الذي يؤدي مؤداه هو العسر والحرج، حينئذ هذه باقي التكاليف اللي ما بها عسر وحرج، أنا إذا أريد أحتاط بمقدار 100% خب أقع بالعسر، لكن إذا أريد أحتاط بمقدار 80% بعد ماكو عسر وحرج. هنا ما دام الاحتياط التام غير واجب، إذن الاحتياط غير التام شنو وجوبه بعد؟ شنو وجوب؟ إذا جاز ارتكاب بعض الأطراف، هاي الأطراف الأخرى يجوز ارتكابها بعد العلم الجاني، مو منجز بيها. المصنف يقول صحيح، هذا صحيح، ولكن لدينا دليل شرعي على وجوب الاحتياط في هذه الحالة، وهو الدليلان اللذان مضيا في الدرس السابق، أننا نعلم باهتمام الشارع، وثانيا الإجماع. ولا يخفى أنه على هذا الكلام الذي قلناه بناء على تفسير الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، على حكومة يعني بناء على حكومة أدلة العسر على قاعدة الاحتياط في المؤدي إلى العسر. لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في سائر الأطراف، في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف. لا وجه لذلك، لا وجه لذلك. بعد العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط، وهذا العلم الإجمالي مو منجز، لأنه جاز اقتحام بعض الأطراف، فالأطراف الأخرى حينئذ نجري فيها البراءة. بل لا بد من دعوى وجوبه، وجوب الاحتياط شرعا، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة. نرجع إلى اهتمام الشارعي والإجماع، فافهم وتأمل جيدا. هذا من باب التدقيق، ترى المطلب يحتاج إلى دقة. أقول قولي هذا وآخر دعوانا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.